سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللودكية رقم 45
العدد 45 مراجعة.
يحدد سفر اللاويين الإصحاح 23 ثلاثة اختبارات ضمن موسم عيد 50 للـ144,000. إن مواءمة اليوم الأول من عيد المظال مع يوم 50 ثم مواءمة 40 يوماً التي علم فيها المسيح التلاميذ وجهاً لوجه قبل صعوده مع يوم الباكورات تنشئ بنية كلية تمثل رسائل الملائكة الثلاثة.
عندما يطبق الموت والدفن والقيامة كمعلم نبوي واحد ذي ثلاث خطوات كما تمثله معمودية المسيح، نجد أنه بعد القيامة بخمسة أيام إذ كانت في يوم الباكورة يحل ختام عيد الفطير ذي الأيام السبعة محفلاً مقدساً. وهكذا فعند قيامة المسيح المتوافقة مع تقدمة الباكورة تعقبها فترة من خمسة أيام. في نهاية التركيب الناشئ عن مطابقة اليوم الأول من عيد المظال ليوم 50 ثمة معلم آخر مكون من ثلاث مراحل ويتلوه أيضاً خمسة أيام تنتهي إلى يوم 50.
بين هذين التسلسلين المؤلفين من ثلاث خطوات تتلوها خمسة أيام توجد فترة مقدارها 30 يوماً. عندما نطابق اليوم الأول من عيد المظال مع يوم 50 نفهم أن قبل عيد المظال بخمسة أيام كان يوم الكفارة، وعشرة أيام قبل يوم الكفارة كان عيد الأبواق. أما 40 يوماً التي قام فيها المسيح بالتعليم وجهاً لوجه بعد قيامته في يوم الباكورات فتنطبق على زمن يقع بعد عيد الأبواق بخمسة أيام وقبل يوم الكفارة بخمسة أيام.
المعلم ذو الخطوات الثلاث لموته ودفنه وقيامته تتبعه خمسة أيام حتى نهاية عيد الفطير، ثم يتكرر بعد 30 يوماً عندما يتحقق المعلم ذو الخطوات الثلاث للأبواق والصعود والدينونة، تتبعه بعد ذلك خمسة أيام حتى عيد 50. ويمكن تعريف المعلم الافتتاحي ذي الخطوات الثلاث بسهولة على أنه معلم واحد ذو ثلاث خطوات، لأنه يعرف كذلك مباشرة بمعمودية المسيح التي ترمز إلى موته ودفنه وقيامته، وكانت المعمودية هي الألف للفترة المقدسة البالغة 61 يوماً التي توجت بموته ودفنه وقيامته، والتي كانت الياء لتلك الأيام البالغة 61 يوماً.
لابد من التعرف إلى المعلم ذي الخطوات الثلاث في ختام الزمن 50 من خلال تطبيق نبوي. وخلال 50 يوماً من الزمن 50 تظهر البنية نفسها في أوله وآخره، واستناداً إلى المبدأ القائل إن المسيح يبين دائماً النهاية بالبداية، يمكننا تمييز عيد الأبواق يليه الصعود يليه يوم الكفارة تتبعه خمسة أيام بوصفه معلماً ذا ثلاث خطوات تتبعه خمسة أيام.
ونختبر أيضاً الخطوات الثلاث المقترحة على ضوء المعايير الكتابية لخصائص كل من هذه الخطوات الثلاث. إن هذه الخطوات الثلاث ممثلة مراراً في كلمة الله، فهي الملائكة الثلاثة، وهي الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس، وهي عمل الروح القدس في التبكيت على الخطية والبر والدينونة. وإن تحديد عيد الأبواق والصعود ويوم الكفارة على أنها تلك الخطوات الثلاث يقتضي أن تتوافق كل خطوة مع الشهادة الكتابية الثابتة.
الأبواق رسالة إنذار، وهي مرتبطة بالملاك الأول الذي يصرخ أطق الله، وصعود المسيح رمز لمجد مجيئه الثاني، إذ إن التعبير الثاني للملاك الأول هو أعطوه مجداً، ويوم الكفارة رمز الدينونة، والتعبير الثالث للملاك الأول هو قد جاءت ساعة دينونته. ثمة طرائق عدة للاستدلال على أن السمات النبوية للخطوات الثلاث في المعلم عند نهاية موسم 50 تمثل الخطوات الثلاث للإنجيل الهبدي، حيث يتطهر كثيرون ويبيضون ويمحصون.
وإذ الأمر كذلك فلعلك تبصر أنه في المعلم الأول ذي الخطوات الثلاث تقدم تقدمة بواكير الشعير،
وفي المعلم الأخير ضمن الخطوات الثلاث تقدم تقدمة بواكير الحنطة، وربما ترى أيضاً أن خطوات الألف الثلاث من زمن عيد الخمسين تدل على الخبز الفطير، وأما معلم الأوميغا ذو الخطوات الثلاث فيدل على الخبز المخمر، وقد تدرك أيضاً أنه في المعلم الابتدائي ذي الخطوات الثلاث رفع المسيح ليجتذب إليه الجميع، وفي المعلم الختامي ذي الخطوات الثلاث ترفع راية 144,000 لاجتذاب الأمم.
الملاك الأول والملاك الثالث هما الملاك نفسه على المستوى النبوي، لأن الأول هو البداءة والثالث هو الانتهاء. الملاك الأول الألفة يعلن افتتاح الدينونة، والملاك الأخير الأوميجا يعلن اختتام الدينونة. وقد تعززت رسالة الملاك الأول بتحقق الإسلام في 11 أغسطس 1840، وتعزز الملاك الثالث بتحقق الإسلام في 9 لـ11. وتعلمنا الأخت وايت أن مهمة كل من الملاك الأول والملاك الثالث أن تنير الأرض بمجدها، والشواهد الأخرى وافرة، وهي توفر سنداً كافياً لتعيين بنية موسم الخمسين كما هو مبين في 50 يوماً من قيامة المسيح إلى عيد الخمسين، ومع الآيات 22 الأولى من الإصحاح 23 من سفر اللاويين والآيات 22 الأخيرة منه. وبين معلمي الطريق، وهما معلم الثلاث مراحل، يتبعه معلم الأيام الخمسة، توجد فترة قدرها 30 يوماً تمثل الملاك الثاني.
المعلم الأول من نمط 3 خطوات تعقبها 5 أيام هو الملاك الأول، والـ30 يوماً تمثل الملاك الثاني. والمعلم الثاني من نمط 3 خطوات تعقبها 5 أيام هو الملاك الثالث. هذه الخطوات الثلاث تغطي كامل الموسم الخمسيني حتى عيد الخمسين الذي يؤذن آنذاك ببداية الأيام 7 لعيد المظال، الممثل لانسكاب المطر المتأخر أثناء أزمة قانون الأحد، ابتداء من قانون الأحد في الولايات المتحدة واستمرارا إلى أن يقوم ميخائيل ويغلق زمن الاختبار البشري. البنية إلهية، لكنها تثير بعض الاعتبارات الجادة،
اعتبارات جدية.
من البين أن المعلم المتمثل في الأبواق والصعود والدينونة هو المحك الكاشف، وهو الاختبار الثالث. فالاختبار الثالث يكون دائماً المحك الكاشف، حيث يتجلى الطبع ولا ينمى أبداً.
تكشف الشخصية في وقت الأزمة، فعندما أعلن الصوت الجاد عند منتصف الليل هوذا العريس مقبل فاخرجن للقائه، نهضت العذارى النائمات من نومهن، وتبين منهن قد أعدت نفسها لذلك الحدث، وقد أخذ الفريقان على غرة، إلا أن أحدهما كان مستعداً للطوارئ، أما الآخر فوجد بلا استعداد. تكشف الشخصية بالظروف، إن الحالات الطارئة تظهر المعدن الحقيقي للشخصية، فبلية مفاجئة غير متوقعة أو فقد أو أزمة أو مرض مباغت أو كرب أو أمر ما يضع النفس وجهاً لوجه أمام الموت، كل ذلك يظهر الحقيقة الداخلية للشخصية، وسيتبين ما إذا كان هناك إيمان حقيقي بمواعيد كلمة الله أم لا، وسيتبين ما إذا كانت النفس تسند بالنعمة، وما إذا كان في الإناء زيت مع المصباح.
تأتي أزمنة الامتحان على الجميع، فكيف نسلك تحت اختبار الله وتمحيصه؟ أتنطفئ مصابيحنا أم نظل نبقيها متقدة؟ هل نحن مستعدون لكل طارئ باتصالنا بذاك الذي هو مملوء نعمة وحقا؟ إن العذارى الخمس الحكيمات لم يستطعن أن ينقلن صفاتهن الخلقية إلى العذارى الخمس الجاهلات، فلا بد أن تتكون الشخصية فينا نحن كأفراد. Review and Herald, October 17, 1895.
عندما يصل معلم عيد الأبواق، يختم طبعك إلى الأبد، وترفع كراية، وتمحى خطاياك إلى الأبد. والخطوات الثلاث تمثل 3 جوانب من الختم. إن وصول رسالة صرخة نصف الليل يظهر من لهم زيت، والذين يرفعون كراية إذ تمحى خطاياهم. الرسالة والعمل والختم
كلها معلم واحد، إنه معلم يضع النفس وجهاً لوجه أمام الموت بسبب كارثة غير منتظرة، ويمثل بوق الإسلام تلك الكارثة غير المنتظرة، وعندئذ تعلن الرسالة: هوذا العريس مقبل، قبل قانون الأحد بخمسة أيام، حيث تتحول الرسالة إلى الصرخة العالية للملاك الثالث. الخطوات الثلاث لمعلم الطريق تشكل عناصر مميزة لختم 144,000 ورفعهم قبيل قانون الأحد مباشرة، ومن الواضح أن المحك الأبواق والصعود والدينونة قد مثل باجتماع المخيم في إكستر، إن الأيام الخمسة الواقعة بين يوم الكفارة وعيد 50 تمثل الأيام 66 الممتدة من انتهاء اجتماع مخيم إكستر في 17 أغسطس إلى 22 أكتوبر 1944 حين أغلق الباب، وتلك الأيام 66 من تاريخ الميلريين تصور الأيام الأخيرة، وفي هذا الصدد فهي تصور إعلان رسالة صرخة نصف الليل على يد 144,000.
إن الأيام الخمسة السابقة لعيد 50 تتوافق مع الأيام 66 التي كان فيها الميلريون يعلنون رسالة صرخة نصف الليل، وهو ما رمز إليه أيضاً بدخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. وأولى الخطوات الثلاث هي عيد الأبواق، وهو البوق السابع أو الويل الثالث أو الإسلام في الأزمنة الأخيرة، وقد سبق دخول المسيح الانتصاري حل رباط أتان.
نبوياً يدل هذا على أن حل رباط الأتان يشير إلى بدء الدخول الانتصاري، وهو صيحة نصف الليل، وتطبق نبوءات الكتاب المقدس في الأيام الأخيرة على المملكة السادسة في نبوءات الكتاب المقدس، أي الوحش الصاعد من الأرض، وهي الولايات المتحدة، وسيضرب الإسلام الولايات المتحدة كما فعل في 29، وبذلك يؤذن ببداية إعلان صيحة نصف الليل بضربة جسيمة يوجهها للإسلام إلى الولايات المتحدة، وبنهاية إعلان صيحة نصف الليل بضربة جسيمة أخرى يوجهها الإسلام إلى الولايات المتحدة، لأن يسوع يبين دائماً نهاية الشيء ببدايته.
رسالة يوم 50 هي رسالة الصرخة العالية، والصرخة العالية ليست إلا تصعيداً لرسالة صرخة نصف الليل. في تاريخ الحركة الميلارية انتهت صرخة نصف الليل عندما أغلق الباب في 22 أكتوبر 1844، وهي تنتهي حين يغلق الباب عند صدور قانون الأحد في الأيام الأخيرة. في يوم 50 نادى بطرس برسالة يوئيل، ولأن يوم 50 هو نهاية الأوميجا لصرخة نصف الليل، فبحكم الضرورة النبوية ينبغي أن يكون بطرس في بداية الألفة لصرخة نصف الليل أيضاً يقدم رسالة يوئيل. عند صرخة نصف الليل يكون بطرس في أعمال الرسل الإصحاح الثاني في العلية عند الساعة الثالثة، ثم في اليوم نفسه عند الساعة التاسعة يكون في الهيكل منادياً برسالة يوئيل.
بطرس هو رمز للمئة والأربعة والأربعين ألفاً في عيد 50 الذي هو نهاية صرخة نصف الليل، وهو كذلك رمز للمئة والأربعة والأربعين ألفاً عند بداية صرخة نصف الليل، ويبدأ ختم المئة والأربعة والأربعين ألفاً وإقامتهم بحل الأتان حين يضرب الإسلام. وحين غادر الميلريون اجتماع المخيم في إكستر حملوا الرسالة كالمد الجارف، وبصورة رمزية مثلوا 144,000 الذين يكررون ذلك الاختبار.
يصبح هذا التطبيق أكثر جدية عندما تدرك أن بطرس يمثل أولئك الذين يعلنون رسالة صرخة نصف الليل عند اختبار المحك والاختبار الثالث من موسم 50. إن الساعة الثالثة لبطرس في يوم 50 تضعه في العلية، والعلية هي أيضاً الأيام العشرة التي تسبق يوم 50. أما الاختبار الثاني من موسم 50 فهو اختبار الهيكل الذي يستغرق 30 يوماً والذي يعقب الاختبار التأسيسي، ويقتضي الاختبار الثاني للهيكل من الأمناء أن يدخلوا بالإيمان إلى قدس الأقداس حيث تمحى خطاياهم، وحيث يجلسون بالإيمان مع المسيح في السماويات،
ويخبرنا سفر أعمال الرسل أن بطرس بدأ موعظته من سفر يوئيل عند الساعة الثالثة في العلية، ثم عند الساعة التاسعة كان في الهيكل.
فوقف بطرس مع الأحد عشر
ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهوديون وجميع الساكنين في أورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون، إذ إنما هي الساعة الثالثة من النهار، بل هذا هو ما قيل بيوئيل النبي. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل عند ساعة الصلاة، وهي الساعة التاسعة. أعمال الرسل 2:14-16-3-1.
سمر المسيح على الصليب في الساعة الثالثة، ومات في الساعة التاسعة. موته ودفنه وقيامته تشكل معلما واحدا ذا ثلاث خطوات، والخطوة الثالثة يوم الباكورة تفتتح 50 يوما التي تختتم عند العنصرة. في الألفة من موسم العنصرة، الساعة الثالثة والساعة التاسعة تمثلان تباينا بينا، إذ كان المسيح حيا في الساعة الثالثة وميتا في التاسعة، وكان بطرس في العلية في الساعة الثالثة وفي الهيكل في التاسعة.
كان زمن العنصرة المؤلف من 50 يوما مقدسة في زمن المسيح، فترة نبوية مقدسة متصلة اتصالا مباشرا بنبوءة 2300 سنة، وكان مرتبطا على نحو خاص بالأسبوع الأخير من 490 سنة الخاصة بالأمة اليهودية في دانيال 9، ذلك الأسبوع المقدس الذي فيه ثبت المسيح العهد، قسم إلى فترتين متساويتين من 1260 يوما نبويا. وكان قلب ذلك الأسبوع هو الصليب، والصليب يحدد الساعة الثالثة والتاسعة، وكذلك يفعل بطرس في يوم 50. وفي سنة 34 عند ختام ذلك الأسبوع المقدس عينه، حين أرسل كورنيليوس من قيصرية ماريتيما في طلب بطرس، كانت الساعة التاسعة.
كان في قيصرية رجل يدعى كورنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، رجل تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع صدقات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله دائما. فرأى في رؤيا جلية نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كورنيليوس. فلما نظر إليه ارتاع وقال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل رجالا إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس. أعمال الرسل 10:1-5.
في اليوم التالي صعد بطرس إلى السطح ليصلي نحو الساعة السادسة.
وفي الغد إذ كانوا في سفرهم واقتربوا من المدينة، صعد بطرس إلى سطح البيت ليصلي نحو الساعة السادسة، فاشتد جوعه وأراد أن يأكل، وبينما كانوا يهيئون له الطعام وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا إليه كأنها ملاهة عظيمة مربوطة من الزوايا الأربع مدلاتا إلى الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وجاءه صوت يقول: قم يا بطرس، اذبح وكل. فقال بطرس: حاشا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فعاد الصوت إليه ثانية: ما طهره الله لا تدعه أنت دنسا. وكان هذا 3 مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. أعمال الرسل 10:9-16.
تكون الدعوة إلى أن يأتي بطرس إلى قيصرية في الساعة التاسعة، حين يصل ملاك لمخاطبة كورنيليوس. يمثل كورنيليوس سائر أبناء الله الذين يدعون إلى الخروج من بابل عند قانون الأحد، والملاك الذي يصل عند قانون الأحد هو الصوت الثاني في الإصحاح 18 من سفر الرؤيا، الذي يدعو الذين لا يزالون في بابل إلى الفرار. بطرس هو 144,000، وكورنيليوس هو عمال الساعة 11 الذين يمثلون لبطرس على أنهم حيوانات نجسة. وعلاقة بطرس بكورنيليوس هي العلاقة الموصوفة في الإصحاح 7 من سفر الرؤيا، حيث يعرف 144,000 في ارتباط مع الجمع الكثير،
وقد أمر بطرس 3 مرات أن يقوم ويذبح ويأكل، وبوصفه 144,000، فالدعوة من كورنيليوس هي الموضع الذي تؤمر فيه الراية بأن ترتفع.
كورنيليوس في قيصرية ماريتيما، وتسمى أحياناً قيصرية التي على البحر، ويخبرنا سفر الرؤيا الإصحاح 17 أن المياه هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وترمز المياه إلى الذين هم خارج كنيسة الله. وفي سفر الرؤيا كما في رؤيا بطرس للبهائم النجسة يرمز العدد 4 إلى العالم بأسره، وتظهر في رؤيا بطرس 4 أنواع من البهائم، وهي تنزل في ملاءة تمسك من زواياها 4، كما أن علاقة بطرس بكورنيليوس ممثلة أيضاً بنوح وبالبهائم التي صعدت إلى الفلك.
كان بطرس في يافا، ومعناها مشرق وجميل، إذ إن بطرس بوصفه رمزاً 144,000 هو الراية المشرقة الجميلة للأمم. في الساعة 9 تستيقظ الأمم على الراية التي تعرفها الأخت وايت بأنها السبت وشريعة الله ورسالة الملاك 3 والمبشرون في أنحاء العالم الحاملون رسالة الأيام الأخيرة. وقد استيقظ كورنيليوس على الراية عندما جاء الملاك في الساعة 9 في قيصرية عند البحر، ثم تمضي الرسالة عند قانون الأحد 50 إلى العالم البحر.
يتم تصوير رفع الراية أيضاً على أنه ارتفاع بيت الرب فوق الجبال، وكان بطرس يصلي على سطح بيت في مدينة يافا الجميلة المشرقة في الساعة 6 قبيل قانون الأحد في الساعة 9 مباشرة. عند ختم 144,000 ستجذب ملابسات الأزمة في العالم أبناء الله الآخرين الذين لا يزالون في بابل إلى التماس النور، ويقادون إلى العثور على بطرس على سطح البيت في يافا.
في سفر متى الإصحاح 16 كان بطرساً أيضاً في قيصرية فيلبس، وكانت قيصرية فيلبس عند سفح جبل حرمون تحمل الاسم نفسه لقيصرية التي على البحر، غير أن بينهما تبايناً جلياً، إذ كانت إحداهما على البر والأخرى على البحر. إن صلب المسيح في الساعة 3 وموته في الساعة 9 يظهران تبايناً مميزاً بين الحياة والموت، ويظهر بطرس في ساعتي 3 و9 يوم 50 تبايناً مميزاً بين العلية والهيكل. إن قيصرية التي على البر أو قيصرية التي على البحر تمثل التقابل النبوي الضروري للساعة 3 و9، غير أنه لا توجد إشارة مباشرة إلى الساعة 3 عندما كان بطرس في قيصرية فيلبس، وعلى شهادة 2 أو 3 يثبت الأمر، ومع الساعة 3 و9 للصليب وكذلك في يوم 50 يمثل كلا المثالين شخص واحد، سواء أكان المسيح حياً أم في القبر، أو كان بطرس في العلية أم في الهيكل.
الشهادة 3 للساعة 3 و9 في القيصريتين تعين بطرس الشخصية المحورية في الحالتين كلتيهما، كما كان المسيح في مطلع زمن العنصرة، وكان بطرس في ختام الزمن عينه. إن الشخصية الألفا في الساعة 3 هي نفسها الشخصية الأوميجا في الساعة 9، وهذا يقدم شاهداً أولاً على أن قيصرية فيلبس هي الألفا من بين القيصريتين، والشاهد الثاني هو أن اسم كلتا المدينتين واحد، فيكون اسم الشخصية الرئيسة واسم المدينة واحداً، والشاهد الثالث هو تضاد البر والبحر. وعندما كان بطرس في قيصرية فيلبس كانت الساعة 3، وهنا تغدو الرسالة أكثر جدية.
من الصحيح موائمة مدينتين تحملان الاسم نفسه، وهذا ما نقوم به، لكننا ندرج أيضاً الساعة 3 و9 في التطبيق استناداً إلى شهادة المسيح على الصليب وشهادة بطرس في يوم 50، وبجمع الخطوط 3 معاً، الساعة 3 و9 للمسيح والساعة 3 و9 لبطرس في يوم 50، نثبت الساعة 3 في قيصرية فيلبس، والمنطق النبوي عينه يطبق على كورنيليوس في الساعة 9 وعلى بطرس في الساعة 6، ثم على بطرس في قيصرية فيلبس في الساعة 3.
بطرس عند المعالم 3 جميعها،
وكورنيليوس عند الساعة 6:16 مع بطرس، لكنه ليس عند 3 في قيصرية فيلبس، والخط موصول، إذ إن كل مرحلة تمثل الساعة 3 ثم 6 ثم 9 على الترتيب، من قيصرية فيلبس إلى يافا إلى قيصرية البحرية، وكلتا القيصريتين تعود جذورهما الثقافية إلى كل من اليونان وروما، غير أن تميز قيصرية فيلبس كان في تجسيدها للوثنية النائية الغيبية، وأما قيصرية البحرية فكانت مركزاً تجارياً وإدارياً يمزج الثقافة اليونانية بالحكم الروماني، وكانت قيصرية فيلبس رمزاً للتدبير الكنسي، وقيصرية البحرية رمزاً لفن الحكم.
في خط من قيصرية إلى قيصرية تكون يافا المرحلة الوسطى من 3 مراحل، تمثل المراحل 3 بالساعة 6:16، تمثل قيصرية على البحر عند 9 قانون الأحد حين ينطلق الإنجيل إلى الأمم. قبل ذلك بثلاث ساعات عند 6 يكون بطرس في يافا المدينة البهية المتلألئة، وقبل ذلك بثلاث ساعات يكون بطرس في عيد الأبواق عند 3. يمثل خط من قيصرية إلى قيصرية فترة صرخة نصف الليل، يمثل بطرس الذين يعلنون صرخة نصف الليل من البداية إلى النهاية، لأن يسوع يطابق دائماً البداية بالنهاية. تبدأ صرخة نصف الليل بحل رباط الأتان عند علامة طريق عيد الأبواق، حيث يعلن بطرس رسالة يوئيل.
بطرس عند معلم الطريق ذي الخطوات 3، عيد الأبواق فالصعود تعقبه الدينونة، وعند ذلك المعلم في متى الإصحاح 16 تطرح قضية من هو المسيح، ويغير اسم بطرس ويصرح المسيح بأنه على هذه الصخرة يبني كنيسته، والصخرة التي يبنى عليها الهيكل هي الأساس، وبطرس في قيصرية فيلبس هو رسالة الملاك الأول، وهي الرسالة التأسيسية. وعندما يبلغ بطرس الخطوة التالية في يافا يصعد كما صعد المسيح في ختام 40 يوماً من التعليم وجهاً لوجه، والصعود أيضاً موازن للصليب، الراية الرئيسة في تاريخ الخلاص، والصليب منقسم إلى قسمين، وفيه اللصان وانشقاق الحجاب إلى قدس الأقداس والظلمة والساعات.
ومن 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 9، ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً إيلي إيلي لما شبكتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ متى 27:45-46.
في يافا عند 6 يكون بطرس عند نقطة نبوية فاصلة بين الهالكين والمخلصين، وبين النور والظلمة، وبين بداية صرخة نصف الليل ونهايتها. ذلك الفاصل يبرز الانتقال من حركة 144,000 اللاوديكية إلى حركة 144,000 الفيلادلفية، وهو يسم الرفض الكامل للكنيسة الأدفنتستية السبتية اللاوديكية، ذلك الباب المغلق للدينونة الذي يمثله يوم الكفارة يأتي قبل 5 من قانون الأحد الخمسيني، وتسبق تلك الدينونة حادثة الصعود، ويسبق الصعود رسالة البوق، تشكل تلك الخطوات 3 معلماً على الطريق، حيث يطبع ختم الله وتعلن رسالة صرخة نصف الليل من قبل الكنيسة المنتصرة إلى الذين يمثلهم كورنيليوس.
يعلن بطرس الرسالة في يوم 50، ويشير يوم 50 إلى ختام رسالة صرخة نصف الليل، ولذلك فمن مقتضيات الضرورة النبوية أن يعلن بطرس أيضاً الرسالة عند بداية فترة صرخة نصف الليل، فالبداية تمثل دائماً النهاية، وتتقوى رسالة صرخة نصف الليل التي يعلنها بطرس عندما يحل حمار الإسلام من عقاله في هاجم الولايات المتحدة كما يفعل ثانية عند قانون الأحد،
وإن إعلان بطرس الرسالة في الساعة 3:00 و9:00 من يوم 50 يحدد بداية ونهاية صرخة نصف الليل.
في الخط الذي ندرسه 40 يوماً التي تنتهي بصعود المسيح، تفتتح أيضاً الأيام 10 في العلية، وبعد مضي 5 أيام من تلك الأيام 10 يظهر يوم الكفارة أن خطايا إسرائيل قد محيت وأن الكنيسة قد هيأت نفسها. وكان بطرس في الساعة 3:00 في العلية يوم 50، وعند الساعة 9:00 من قانون الأحد تتغير الرسالة من منتصف الليل إلى الصيحة العالية.
يقع إعلان رسالة صرخة نصف الليل على يد بطرس وهو في الساعة 3:00، وتوسم تلك الرسالة بعيد الأبواق حين يطلق الحمار من رباطه، وبقيصرية فيلبس، وقيصرية فيلبس هي أيضاً بنيوم، ويمثل بنيوم في الأعداد من 13 إلى 15 من الإصحاح 11 من سفر دانيال، وإن بطرس لا يحدد ضربة إسلامية تصيب الولايات المتحدة عند إطلاق الحمار في مطلع إعلان صرخة نصف الليل فحسب، بل إنه في الوقت نفسه عند معركة بنيوم التي تفضي إلى قانون الأحد، فمعركة بنيوم حدث موازٍ للضربة الإسلامية للولايات المتحدة.
سنواصل هذه الأمور في المقال التالي.